بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولعموم المسلمين. قال فصل: وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بلا إذن راهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ختم باب الرهن رحمه الله بهذا الفصل، وهو متعلق بأحكام الانتفاع به، أي بالعين المرهونة. والانتفاع بالعين المرهونة له صورتان: الأولى أن يكون من الراهن، والثانية أن يكون من المرتهن. وهو ذكر انتفاع المرتهن. قبل أن نشرع فيما ذكره رحمه الله، نبين الأمرين ونذكر أنواع الرهون. فأما انتفاع الراهن بالعين التي رهنها وصارت في يد المرتهن، فالعين المرهونة تنقسم إلى قسمين: قسم لا يحتاج إلى مؤونة، وقسم يحتاج إلى مؤونة. وهذان القسمان يؤثران في انتفاع المرتهن. أما انتفاع الراهن فإن كان انتفاعه ينقص قيمة العين المرهونة فلا يجوز باتفاق أهل العلم. اقترضت من شخص مبلغ من المال وطلب رهنا فرهنته السيارة، السيارة صارت رهنا محبوسة إلى أن تقضي الدين، لا يجوز لك أن تتسلط عليها وأن تنتفع بها، لأن الانتفاع سينقص في قيمة السيارة، سينقص في قيمتها. والمقصود من الرهن الاستيفاء منه عند تعذر السداد، وقد يضر هذا بالمرتهن. فلا ينتفع الراهن بما ينقص القيمة اتفاقا، إلا في حالة واحدة: أن يأذن له المرتهن. فإذا أذن له المرتهن فلا يخلو الأمر، إما أن تخرج العين من يد المرتهن تعود إلى الراهن، فهنا يزول لزوم الرهن، لم يعد رهنا. وتقدم هذا معنا في فصل ماضي، أن الرهن إذا رده وأخرجه المرتهن عن يده زال لزومه إلى أن يعيده الراهن مرة أخرى بنية الرهن. حالة أخرى يجعله في يد الراهن، يعيده للراهن ينتفع به وتنقص القيمة، تنقص القيمة، لكن لا يستطيع أن يتصرف به الراهن، لا يستطيع أن يبيع، ينتفع به بنفسه أو يؤجر، وقد تنقص القيمة وأذن له المرتهن لكن لا يمكنه أن يتصرف فيها في العين المرهونة ببيع أو هبة أو وقف أو صدقة. فهل يجوز هذا؟ الذي عليه العمل اليوم في كتابات العدل على جواز ذلك، فإن البنك العقاري يرتهن العقار ويسجل الصك رهنا ويخلى بين الراهن وبين العين المرهونة، فيسكن في داره ويؤجر ويستلم الأجرة وتنقص قيمة العقار. لكن أذن له المرتهن، المرتهن أذن له ورضي بنقص القيمة وأمن عدم التصرف في العين المرهونة. إذا كان انتفاع الراهن هذه حالة ثانية لا تنقص القيمة، لا تنقص القيمة، رهنه أرضا فأراد أن يضع فيها خشبا أو غنما هذا لا ينقص القيمة، فهل يجوز للرهن أن ينتفع أو لا يجوز؟ لا تزول الأرض عن يد المرتهن، لا تزول ولا تنقص القيمة بالانتفاع بانتفاع الراهن، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. فأهل الرأي قالوا لا ينتفع مطلقا لأنها محبوسة، المالكية والشافعية قالوا ينتفع مطلقا ما دامت القيمة لا تنقص يجوز له أن ينتفع ولو لم يأذن له المرتهن ما دامت في يده، في يد المرتهن. الحنابلة تقدم معنا أن الأصل أن المنافع تتعطل إلا أن يأذن له المرتهن، فإذا أذن له المرتهن جاز، فإذا أذن له إما أن يخرج العين المرهونة إلى يده مرة أخرى فيبطل الرهن يزول اللزوم، وإما أن تبقى في يد المرتهن وينتفع بها الراهن مع ذلك. انتفاع الراهن بالعين المرهونة إما أن يكون بنفسه وإما أن يؤجر كما قلنا في العمارة والشقق وإما أن يعير، فلو انتفع بها بأجرة سمح له المرتهن وأجر العمارة هذه الأجرة يقبضها الراهن أو المرتهن هل تكون رهنا مع العين؟ إذا لم يأذن له تكون رهنا، إذا أذن له في القبض كحال الرهن العقاري عندنا جاز له أن ينتفع بالأجرة، والمسألة فيها وجهان عندنا في المذهب. هذا كله في انتفاع الراهن، في انتفاع الراهن بماله، ماله لكنه مرهون عند المقرض أو مرهون في ثمن مبيع أو في صداق لم يقبض بعد أو في عرش جناية بأي سبب من أسباب الرهن. النوع الثاني من الانتفاع انتفاع المرتهن وهو الذي سيتكلم فيه المصنف رحمه الله، فهل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة لأنها محبوسة لأجله أو لا يجوز لأنها ليست ملكه؟ اقترضت منك 100 ريال فقلت رهني، قلت خذ الجوال رهن عندك، هل لك أن تستعمل الجوال لأنه مرهون عندك أو لا يجوز لأنه ليس ملكا لك؟ هذه المسألة فيها تفصيل. العين المرهونة لا تخلو من حالتين، إما أنها لا تحتاج إلى مؤونة كالعقار وكالسيارات والجوالات والثياب من المنقول أو من غيره لا يحتاج إلى مؤونة، هذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالإجماع إلا أن يأذن له الراهن، إلا أن يأذن له الراهن، فإذا أذن له فالحق له، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه بغير إذن لا يحل إجماعا، قال الموفق لا نعلم في هذا خلافا. إن أذن له في الاستعمال فينظر ما سبب الرهن، فإن كان سببه قرض لم يجد الانتفاع، إن كان سبب الرهن قرض قلت أقرضني 10,000 قال رهني السيارة قلت خذ السيارة رهن عندك إلى أن أسدد، ثم جئتني في اليوم الثاني قلت أنا في التالي قلت سأستعمل السيارة، هذا الاستعمال منفعة يكون ربا، أقرضتني 10,000 وسأعيدها 10 بزيادة، ما هي الزيادة؟ منفعة السيارة، فلا يجوز. إن كان سبب الرهن قرضا فلا يجوز ولو أذن الراهن، لا يجوز إلا في حالة واحدة أن يستعمله بعوض، رهنته السيارة في 10,000 قال سأذهب بها إلى جدة 100 ريال قلت لا بأس
اذهب بمثلها. يجوز لكن أيضا بشرط ذكره الفقهاء أن تكون الأجرة التي أخذتها منه هي أجرة المثل. فإن قلت له اذهب بمئة ريال وأجرتها أكثر من ذلك لكن تركتها محابة فقد جر له هذا القرض نفعا فلا يجوز يكون ربا. إذن ما لا يحتاج مؤونة من الرهون لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به بالإجماع إلا إن يأذن. فإن أذن نظرنا في سبب الرهن، إن كان قرضاً لا يجوز إلا بعوض، وإن كان بعوض فشرطه ألا يكون فيه محابة، ألا يحابيه في 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 قيمة هذه المنفعة التي انتفع بالرهن بها. هذا كله فيما لا يحتاج إلى مؤونة. القسم الثاني رهن يحتاج إلى مؤونة ونفقة من المرتهن، ارتهنت منه 10,000 فطلبني رهنا فأعطيته ناقة، هذه الناقة ستحتاج إلى مؤونة، ستحتاج إلى مراح وإلى طعام وإلى شراب وإلى حلب، فهل يجوز له أن ينتفع بها في مقابل ما ينفق عليها أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والعين التي تحتاج إلى مؤونة الأصل أنها في الحيوان، والحيوان هذا على 4 أقسام: قسم يحلب ويركب، وقسم لا يحلب ولا يركب، وقسم يحلب ولا يركب، والرابع يركب ولا يحلب. هذه القسمة العقلية: قسم يحلب ويركب كالناقة، قسم لا يحلب ولا يركب كالذكر من الغنم من الماعز من البقر، لا 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 تركب، حتى البقر لا تركب لا تركب. ولذا أنكرت البقر على من ركبها كما جاء في الصحيح، ركب على البقرة فالتفتت إليه البقر وقالت ما خلقنا لها، ما خلقنا للركوب، خلقت للحرث. قال الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم؟ قال نعم، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا قسم لا يركب ولا يحلب، وهو الذكر من هذه الأجناس الثلاثة. قسم يركب ولا يحلب كالبعير، يركب لكن لا يحلب. ما هو القسم الرابع الذي بقي؟ يحلب ولا يركب كالبقرة، يحلب ولا يركب. وهذه الأنواع الأربعة كلها تحتاج إلى مؤونة، ويمكن أن ينتفع بها إلا في نوع واحد الذي لا يحلب ولا يركب. الذي لا يحلب ولا يركب مثل التيس أو فحل الضان أو الثور، فإذا أنفق عليه فماذا يصنع؟ هذا الذي يحتاج إلى مؤونة اختلف فيه الفقهاء، هل يجوز له أن ينفق عليه وأن يستعمله مقابل النفقة؟ هذا الذي شرع فيه المصنف رحمه الله، قال وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، لكن بشرط ألا يكون الرهن عن قرض، فإن كان عن قرض جاز له لكن بشرط أن يكون الركوب يعادل النفقة تماما حتى لا يقع في الربا، وأن يحلب ما يحلب، يركب ما يركب كالبعير كالفرس كالسيارة. صحيح؟ لا، السيارة ليست من هذا الجنس، هي تركب لكن ليس له أن يستعملها لأنها لا تحتاج إلى نفقة. لو قال سأملأ السيارة بالبنزين أو غير لها زيتا وأستعملها مقابل هذا، لا يجوز بإجماع العلماء، لا يجوز له إلا على ما قلنا في الإذن. الكلام هنا في الحيوان، للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب أي من الحيوان الذي سيحتاج إلى مؤونة، ويحلب ما يحلب. يحلب يعني يحتلب، يحلب ويشرب. أما إن حلب ورده وسلمه للراهن فلا، لا ينتفع. لكن لو حلب وانتفع فيحلب ما يحلب ويستفيد منه بقدر نفقته. لماذا مكنته الشريعة من هذا؟ قالوا لأنها نفقة واجبة، نفقة واجبة يجب عليه أن ينقذ البهيمة من الهلكة، كما يجب على المرأة أن تنقذ نفسها وأولادها وتأخذ من نفقة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وعلى أولادها، وكما يجب على الملتقط الضالة أن ينفق عليها حتى لا تهلك. لو التقطت بعيرا يجب عليك أن تنفق عليه ولا لا؟ التقطت بعيرا يجب عليك أن تنفق عليه؟ لا يجوز التقاطه، لا يجوز أخذه، يدعه. لكن لو أخذت شاة وأردت الإبقاء عليها حتى يأتي ربها فتنفق عليها بنية الرجوع، وإن ذبحتها وأكلتها فهي لك أو لأخيك أو للذيب، إن البقرة فيها خلاف تلحق بالإبل أو لا. المقصود أنه كما ينفق على الضالة أيضا ينفق على العين المرهونة، ينفق على العين المرهونة متحريا فيما ينفق العدل، لا يبالغ في النفقة ليبالغ في الركوب والحلب، يتحرى العدل فيما يركب فيما يحلب، ويركب بقدر ما أنفق ويحلب بقدر ما أنفق. والأصل في هذا في قوله متحري العدل قول الفقهاء العادة محكمة، يختلف هذا باختلاف الحيوان، قد يكون أكولا قد يكون هزيلا، ويختلف باختلاف الوقت، باختلاف الوقت، ويختلف باختلاف عرف الناس. إذا كان فحلا ويسافر عليه فإنه يحتاج من النفقة ما لا يحتاجه الصغير، فالصغير غير الكبير. قال بلا إذن، يعني يستعمل حتى لو لم يأذن له الراهن. لماذا؟ قالوا اكتفاء بإذن الشارع، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على إذن المالك، فإنه أذن في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: بقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
نعم، هذا هو عمدة المذهب، الظهر يركب بنفقته. الظهر مبتدأ يركب خبر بمعنى الأمر، يعني يركبه بنفقتك عليه إذا كان مرهونا، ولبن الدر لبن الناقة يشرب بنفقته. قال البخاري في تبويبه لهذا الحديث في الرهن: الرهن باب، الرهن مركوب ومحلوب. والرهن مركوب ومحلوب هذا حديث لكن ليس على شرطه، فما رواه؟ رواه الحاكم وصححه على شرط الصحيحين. هذا كله هو المذهب، وخالف جمهور الفقهاء ولم يقولوا بهذا القول، فقالوا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بحال ولو أنفق عليه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في أموال الغير الحرمة، لا تستباح إلا بطيب نفس منه، فلا يجوز. واستدلوا بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هذا أصل قالوا لا نتزحزح عنه، لا نتزحزح عن هذا الأصل. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما تقدم وهو أيضا في الصحيح: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، فكما أن عليه غرمه فغنمه له وليس للمرتهن. تقدم معنى هذا الحديث في في لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هو حديث صحيح لكنه ليس في الصحيح. طيب، ماذا تصنعون في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته؟ قالوا هذا يخالف الأصل، والأصل في الأبضاع واللحوم والمال والدم للمعصوم المنع حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمنع. الأصل المنع، لا نذهب عن هذا الأصل بسبب هذا الحديث، الحديث هذا نذهب إلى تأويل، كما قالوا في حديث البيعان بالخيار في خيار المجلس، قالوا لا نقول بخيار المجلس، ماذا تصنعون به؟ قالوا نتأوله، أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقد قال البائع بعت، وقال المشتري اشتريت، وأمر الله بالوفاء بالعقود، تم العقد بينهم. فقالوا الظهر يركب بنفقته، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب المرتهن وإنما يخاطب الراهن، للراهن أن يركب ماله كما أن عليه نفقته. نفقة العين المرهون على من؟ على الراهن، فله أن يركب رهنه. يستقيم هذا التأويل أو لا يستقيم؟ قالوا ها كيف؟ قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب. نقول لو كان السياق في أول الحديث وكفى كان يمكن أن يكون لقولكم وجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى الذي يركب، وعلى الذي يركب الراهن، أو إذن المرتهن يحتمل أن يركب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي أجاب به الحنابلة عن إرادهم هذا، أن المالك لا يحتاج إلى نص للإذن أن يستعمل ماله، الذي يحتاج إلى دليل ليستعمل مال الغير هو المرتهن، فجاء هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثانية. الثالثة أنه جاء في رواية في المسند فعلى المرتهن، يركب المرتهن وعليه علفه، فهذا نص على أن الانتفاع يكون من المرتهن. ثم إنه قال بنفقته، أي بسبب النفقة، والمالك ينتفع بملكه ولو لم ينفق، ينتفع منه قبل النفقة بالبيع، ينتفع بالإعارة بالهبة بالصدقة. فقوله بنفقته دليل على أنه أراد المرتهن ولم يرد الراهن صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الباء باء المعاوضة لا تكون إلا من المرتهن، لا تكون من الراهن. ثم إنكم تجوزون للمرأة أن تأخذ من مال زوجها، وهذا يخالف الأصل الذي زعمتم، لأن النفقة واجبة لها. فكذلك هنا النفقة واجبة للعين المرهونة إذا احتاجت إلى مؤونة، فينفق عليها ويستعمل، لكن بقدر ما ينفق. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه.
زادوا الأمة، الأمة حيوان، تسترضع بقدر النفقة، ترضع أولاد المرتهن بقدر ما ينفق عليها، لأن النفقة عليها ليست واجبة عليه ابتداء، فينفق عليها، يطعمها ويسقيها ويؤويها يكسوها، وترضع بقدر ما أنفق عليها، بقدر ما أنفق عليها. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم، مر هذا معنا في شرح الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، وأنتم تقولون يشرب ويحلب ويشرب بلا إذن، والحديث هذا يوافق الأصول التي ذكرناها وهو صحيح متفق عليه. فنقول هذا صحيح لكنه عام، عام لا يحلبن أحد، هذا عام، والمرتهن خاص ولا تعارض بين عام وخاص، عام في الناس، الخطاب للناس، إذا وجدت غنما لا تحلب منها إلا بإذن صاحبها، إذا وجدتها ترعى لا تحتلم منها إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، وأما المرتهن فقد أذن له، جاء دليل خاص يدل على الإذن. أن المرضعة ألحقوها بالحيوان، ما عدا ذلك من الرهون التي لا تحتاج إلى نفقة لا ينتفع بها. هنا في قوله وما عدا ذلك رجع الحنابلة إلى قول الجمهور ووافقوهم فيما سوى المركوب والمحلوب. ماذا لو فعل المرتهن وانتفع بالعين المرهونة؟ إذا فعل انتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، صار ضامنا وهو كان مؤتمنا، وسقط من دينه بقدر انتفاعه، يسقط من دينه بقدر الانتفاع، وعليه أجرة ما انتفع به. لو رهنتك السيارة واستعملتها، نسأل أهل الخبرة، هذا الاستعمال لمدة شهر قيمته كذا وكذا، يسقط من الدين، يسقط من الدين. إن استعاره كذلك، حتى لو أذن له الراهن قال أعرني الدار أستعملها، قال هي عارية عندك، تصير مضمونة، تنتقل يده من الأمانة إلى الضمان. نعم.
قال رحمه الله وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع.
إن أنفق أي المرتهن على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، طيب تقدم أنه قال بلا إذن ينفق ويستعمل، هو يتكلم هنا عن أمر آخر، عن النفقة الزائدة التي لا يحتاجها الحيوان، أو ينفق على حيوان غير محلوب ولا مركوب، هذا لا يمكنه الانتفاع به، فإذا أنفق عليه، إذا أنفق عليه فلا يخلو إما أن يستأذن الراهن، يقول سأنفق على الحيوان، فإذا فعل جاز له أن يرجع عليه ويقول أنا أنفقت بعد شهر، أنفقت عليه 1000 ريال، أعطني إياها مع الدين، الدين 10,000 زد 1000 لأجل النفقة، لأنه استأذنه، هذه حالة. الحالة الثانية ألا يستأذنه مع إمكان الاستئذان، مع إمكان الاستئذان، فإذا فعل فليس له أن يرجع لأنه فرط وتبرع بالإنفاق، أمكنه أن يتصل على الراهن ويقول سأنفق على الحيوان بكذا وكذا وما فعل، فهنا لا ليس له أن يرجع. قال وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، تبقى الصورة الثالثة أن ينفق عليه ولا يستأذن لعدم الإمكان، لأن صاحبه محبوس أو مسافر وليس هناك وسيلة اتصال، والحيوان لا بد أن ينفق عليه، فإذا أنفق عليه مع عدم الاستئذان لعدم الإمكان ننظر حينما أنفق ما هي نيته، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، هل أنفقت عليه بنية الرجوع أو أنفقت عليه بنية الصدقة والتبرع؟ إن كانت بنية الصدقة والتبرع فيحرم عليك الرجوع لأنك وهبت شيئا ويحرم الرجوع فيه، العائد في هبته كالكلب، وتشبيهه بالكلب دليل على التحريم كما هو مذهب الجمهور خلاف الحنفية. وإن كنت أنفقت عليه بنية الرجوع فلك أن ترجع. هو يذكر حالة واحدة، قال وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع الإمكان وبدون نية الرجوع، إن كان بدون نية الرجوع فبالإجماع ليس له أن يرجع، قال في الإنصاف بلا نزاع، إن أنفق مع إمكان الاستئذان وبغير نية الرجوع ليس له أن يرجع، أي إمكان استئذانه لم يرجع على الراهن. إن نوى الرجوع، قال ولو نوى الرجوع، إذن هو يشير إلى روايتين، رواية قالوا إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع فله أن يرجع، وإن لم ينوي الرجوع فليس له أن يرجع. والصواب أنه إن نوى فله أن يرجع إذا نوى الرجوع، خاصة إذا ما أمكن الاستئذان، فيرجع بالمعروف لأنه محسن، لو ترك الحيوان ربما هلك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولم يذكر الاستئذان، يعني فإن أرضعت تبرعت وأرضعت فقد استحقت الأجرة. وقال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حتى لو لم يستأذن تجب عليه. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره هو محض القياس، وهو قول أكثر العلماء وهو الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله. من أدى عن غيره واجبا، وإلا ضاعت الأموال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضياع الأموال، وهذا يأتي في الضالة، في ضالة البقر أو الغنم، ويأتي في اللقطة لو لم تحفظها وجدت لقطة لكن تحتاج إلى تخزين، تحتاج إلى تبريد، والتبريد هذا سيكلفك، تنفق عليها وتستأجر لها وترجع على صاحبها حتى لو لم تنوي، غفلت عن نية الرجوع، لك أن تطالب لأنك محسن، ما على المحسنين من سبيل. قال: لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع. الصواب أنه إن نوى يرجع. إذا لم ينوي مع الإمكان فرواية واحدة أنه لا يرجع. لماذا لا يرجع ولو نوى الرجوع؟ قال لأنه
متبرع أو مفرط، حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه.
هذه حالة. الحالة الثانية: تعذر الاستئذان. قال
وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم.
إن تعذر الاستئذان ننظر هل نوى الرجوع يرجع، هذا لا خلاف فيه. طيب، هل يشترط للحكم برجوعه أن يستأذن القاضي الحاكم؟ قال: ولو. هناك بعض الأصحاب قالوا: لابد إذا ما تعذر أن يستأذن المالك ونوى الرجوع لابد أن يستأذن القاضي. بعض الفقهاء قال: لابد أن يشهد كالمالكي، قالوا: يشهد أنني سأبدأ أنفق على كذا وكذا بكذا، فاشهدوا بهذا حتى أستطيع أن أطالب المالك مع إذنه، مع إعلام الحاكم ونية الرجوع يرجع بالإجماع. قاله الوزير بن هبير رحمه الله. لماذا له أن يرجع إذا تعذر الاستئذان؟ قال
لاحتياجه لحراسة حقه.
ما هو الحق؟ يحرس ماذا؟ الله يفتح عليك، يحرس الرهن، لأنه لو ما أنفق على العين المرهونة ستهلك، وهو لا يريد هلاكها، لأن لو هلكت ما استطاع أن يبيع وأن يستوفي حقه، هو احتبسها لكي يتمكن من بيعها وأخذ حقه، فهو محتاج لهذه النفقة. نعم.
قال: وكذا وديعة عارية ودواب مستأجرة هرب ربها.
نعم، لوجوب حفظ النفس وعدم إضاعة المال. وهذه المسألة تأتي في الإجارة: دواب مستأجر يؤجر الدابة ثم يهرب عن المستأجر، هذا يكرون الدواب في الأسفار والأحمال، فالمكتري ينفق وينوي الرجوع العين الدواب المستأجرة. منها أيضا السيارات المستأجرة اليوم، ينفق عليها وينوي الرجوع، حصل فيها تلف بغير تعدي منه ولا تفريط، يصلحه ويوثقه ويشهد ويرجع على الشركة المؤجرة ويستحق الأجرة، لا يمكن أن يعود بها إلا إذا أصلحها، فيفعل وينوي الرجوع. من نظير هذا أيضا الشقق المستأجرة، تعطلت فيها الكهرباء لا يمكن أن ينتفع بها مع وجود هذا العطل، ينفق وينوي الرجوع، له الرجوع لكن بالمعروف فيما لا تستقيم المنفعة ولا يستطيع أن يستوي المنفعة إلا به، وأما أن يعمل ما يستحسن فيها ثم يطالب المؤجر فلا، ليس له، بل لا يجوز له، لا يجوز له إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك. وفعل المستأجرين فيها من الظلم، وخروجه منها على غير الوجه الذي أخذها به ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل. سيسأله الله عز وجل عن هذا الفعل، يخرج من الشقة وهي أشبه ما يكون أن يكون جرى فيها معركة، هذا حرام. والشيخ في هذا الدرس نبه على هذه، نبه هذه المسألة حفظه الله، وذكر قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. كيف مسامير وتكسير وتخريب لدورات المياه، واللمبات يغير فيها كما يريد. العلماء لماذا تشددوا في الانتفاع بالمرهون؟ كله حفاظ على المال، المال مال الغير كما قلنا، والأصل في الأبضاع واللحوم والمال والدم للمعصوم المنع، ما يجوز لك أن تصرف فيه إلا بطيب نفس منه، وهو واحد من الضرورات الخمسة التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية أنه لا بد من حفظها، حفظ أموال الغير وعدم التعدي عليها. على كل حال، إذا تعطلت المنفعة من العارية أو الوديعة مستودع على مال واحتاج أن ينفق عليه، أو دعه شاة أو ناقة، أو أودعه ذهبا لكن سيحتاج إلى نفقة لتخزينه وحفظه، سيخشى عليه من انتشار اللصوص فيضعه عند خازن بأجرة، يضع وينوي الرجوع. وهذا من ذكر النظير مع نظيره، وإلا الباب ليس فيه. قال: فله الرجوع. نعم.
قال رحمه الله: فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها.
قيده بنية، أما لو لم ينوي نوى التبرع فليس له أن يرجع. نعم.
قال: بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل.
نعم. بماذا يرجع؟ أو هنا بمعنى الواو، يعني لم يرد التنويع رحمه الله. أنفق على الشاه 100 ريال، مثلها ينفق عليه 80 ريال في الشهر، ليس له أن يطالب إلا بالثمانية، والعشرون تبرع منه. أنفق عليها 100 ومثلها ينفق عليه في الشهر 150، ليس له أن يطالب بال50 لأنه ما أنفق إلا 100، فيرجع بالأقل من النفقة أو بنفقة مما أنفق أو بنفقة المثل. نعم.
قال: ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط لأنها ملكه.
نعم. إذا رهنه دارا فخربت وأرادت السقوط والانقضاض، جدار يريد أن ينقض، فلو انقضت ذهبت المالية وما استطاع أن يبيع ويستوفي حقه، فأراد أن يحافظ على ماليتها فأصلحها، جاء بعمال وجاء بالبلوك وجاء بالأدوات وبنى. إذا فعل وأعمرها دون أن يستأذن، إن استأذن المالك فلا إشكال، الآلة والأجرة العمال على المالك الذي هو الراهن. إذا لم يستأذنه مع القدرة فليس له إلا قيمة المادة، رجع بآلته فقط، رجع بقيمة البلوك والإسمنت والبطحة، وليس له أن يرجع. لماذا يرجع بقيمة هذه؟ لأنها ملك له، وضعه في ملك الراهن فيرجع بقيمته، ولا يرجع بما يحفظ المالية يعني بالتحسين، ولا بأجرة المعمرين. نعم.
قال: لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن.
ليست واجبة على الراهن، فضلا عن أن تكون واجبة على المرتهن، فهي ليست واجبة عليك، بخلاف الحيوان المحافظة على نفسه واجبة، دخلت امرأة النار في هرة وسيأتي في كتاب النفقات كيف أن الفقهاء يفصلون القول في نفقة البهيمة وفي مراحها وقدر ما تطعم وما تسقى وكيف يتصرف معها مالكها حتى لا تؤدي به إلى النار والعياذ بالله. أما عمار الدنيا فليس واجبا على مالكه، فكيف يجب على المرتهن؟ في وجه في المذهب له أن يرجع بالجميع، يرجع بالجميع لأنه محسن. قال شيخ الإسلام: في من عمر عقارا بالمعروف ليأخذ عوضه من غلته من غلة العقار له ذلك، لكن بشرط أن يبني ويعمر بالمعروف، لا يتجاوز ذلك. نعم.
قال: فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. قال: وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه.
وإن جنى الرهن، الرهن قد يكون عبدا رهنه عند المرتهن وهو عند المرتهن قتل، العين المرهونة التي هي عبد قتل، إذا قتل تعلقت الجناية برقبته، صار هناك مطالب بالقصاص. من المقدم، الذي يطالب بالقصاص أو المرتهن؟ الذي يطالب بالقصاص يقول أريد قتله، والمرتهن يقول أريد بيعه لأستوفي حقي، من يقدم منهما؟ المرتهن حتى لا يضيع المال أو الدم والجروح قصاص. قال: وإن جنى الرهن ووجب مال، إذا ما وجب قصاص هنا، وجب مال، استعجلنا وجوب الدم، ووجب مال بجناية العبد، العبد بالخطأ فقع عين شخص، فقع عين شخص فيها نصف الدية، نصف الدية، السيد يخير بين فدائه أن يدفع نصف الدية للمجني عليه والعبد يبقى بحاله رهنا، وبين الخيار الثاني بيعه، له أن يبيع العبد ويدفع من قيمته الدية، وبين تسليمه إذا رضي المجني عليه قال خذه بدل عينك وبدل الدية ورضي، فيخير بين هذه الأمور الثلاثة وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ولي الجناية. ثم بدأ يفرع، قال: فإن فداه فهو رهن بحاله، إن قال المجني عليه خذ ديتك فالعبد لا زال رهنا ما تغير، وإن باعه أو سلمه في الجناية فقد أبطل الرهن، فقد أبطل الرهن. وهل الجناية مقدمة على الرهن؟ نعم مقدمة، لأنها مقدمة على الملك، فإذا جنى عبدك ليس لك أن تقول لن أسلمه لك لأنك ستفوت منافعه علي وجنى، فكما أنه يقدم على حق المالك فيقدم أيضا كما ذكر الموفق رحمه الله على حق المرتهن، فتقديم حق الجناية، رعاية الجناية مقدم على رعاية حق المرتهن بغير خلاف كما في المبدع. قال: فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، بطل الرهن. هذا إذا استغرقت الجناية قيمة العبد كله. هناك حالة أخرى لا تستغرق الجناية قيمة العبد، قال: وإن،
قال: وإن لم يستغرق الأرش، الأرش القيمة، قال: وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن.
وباقي العبد رهن، باقي العبد رهن، يعني دية العين 150,000 اليوم، 150,000 ريال، العبد بقيمته مليون، عنده صنعة، عنده صنعة ويورد على سيده من الأموال طائلة، فله ثمن كبير، فقيمته أعلى من أرش الجناية، أرش الجناية عشر ونصف العشر من قيمته، فله أن يبيع عشره ونصف العشر منه فقط، من العبد ويصبح معه شريك فيه، وثمن البعض هذا الذي قبضه يدفع به الجناية وباقي العبد يبقى مرهونا. الضرورة تقدر بقدرها، احتجنا إلى بيع جزء من العبد فقط، وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه أي من العبد بقدره، يعني بقدر الأرش وباقيه رهن. لو كانت قيمة أرش الجناية 100,000 وقيمة العبد 200، يباع منه كم؟ النصف، يبيع نصفه ويبقى نصفه مرهونا. إن وفى بقيمة الرهن فالحمد لله، ما وفى يبقى الباقي في ذمة الراهن. نعم.
قال وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن
وإن جني عليه فالخصم سيد، فالخصم سيده، خصم من؟ خصم الجاني. جني على العبد، رهنت عبدي فجني عليه، قتله شخص، من يخاصم في أخذ حقه؟ السيد للعبد ولا للمرتهن؟ العبد جني عليه مات، لكن المرتهن ليس له أن يخاصم، السيد هو الخصم. طيب، وإذا كان هو الخصم فر على ذلك فقال فإن،
قال فإن أخذ الأرش كان رهنا،
كان رهنا معه إن بقيت رقبته أو مكانه إن ذهبت الرقبة، فما أخذه بسبب جناية على عبده يجعله رهنا. جني على عبده فقتل فأخذ قيمته 100,000 يجعلها رهنا عند المرتهن. جني على جزء منه قطعت يده فأخذ فيها 10,000 يجعلها رهنا مع العبد، أيضا يبقى العبد مقطوع اليد رهنا ومعه 10. وإن،
قال وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه تكون رهنا مكانه،
تكون رهنا مكانه. وإن اقتص من الجاني فعليه أي على الراهن قيمة أقل العبدين، من هما العبدان؟ هناك جان ومجني عليه، عبد جنى على عبدي فقتله، عبدي مرهون عند علي، فجاء عبد الشيخ عائض وقتله، طلبت القصاص، سيقتل عبدك، طيب وعبدي أيضا قتل، وعبدي كان رهنا، علي سيطالبني بإيش؟ برهن، بقيمة الرهن. أي القيمتين أعطيه؟ قيمة عبدي الذي قتله عبدك أو قيمة عبدك أنت؟ قال بأقل، قال فعليه قيمة أقل العبدين الجاني أو المجني عليه، قيمته متى؟ يوم مات، يوم مات، وقيمة ذاك يوم القصاص. وماذا يصنع بهذه القيمة؟ تكون رهنا مكانه. هذه التشقيقات الفقهاء ما جاءت إلا عن خصومات، خصومات. ولذا ذكر الشيخ حفظه الله أن أنفع ما تكون المتون الفقهية حينما تكون من القضاة، لأنهم عايشوا أحوال الناس، عايشوا أحوال الناس، مثل كتب الماوردي رحمه الله، فهو من كبار القضاة، يعرف أحوال الناس وينثرها لغيره حتى يفرع عليها. فلا يقولن قائل لماذا هذه التفريعات، وهذا جزء من بحر في المطولات. يعني هذه المسائل التي نص عليها البهوتي هنا رحمه الله وأخذها كما فعل الحجاوي في الإقناع، أغلبها من المقنع، من تفريعات المغني، وما في، عفوا، من المغني، وما في المغني من الفروع والحوادث والنوازل التي يسميها المالكية نوازل، شيء لا يكاد يحصى. المسائل بمئات الألوف، المسائل والقضايا التي قد تفرع على هذا، فإنها تتوالد بقدر ما يحدثه الناس من قضايا واختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين وعن العلم والقضاء والفتية خير الجزاء، وجزاكم كذلك، وغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.